الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في الذكر بعدها. أي بعد الصلاة. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله عز وجل وهو في محله ومكانه وهو متجه إلى القبلة، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينحرف عن القبلة حتى يقول هذا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم التفت إلى الناس، فكان يقول هذا ومتجه إلى القبلة. نعم ورد الأثر فتكبير، لكن الحقيقة هذه تقدم عليها، لأنه هو يعتمدون على حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يعرفون انقضاء صلاة الرسول بالذكر وفي رواية بالتكبير، فهو التكبير وارد بعد الفراغ من الصلاة، وارد في أذكار الصلاة، لكن هو بعد الصلاة مباشرة الله أكبر الله أكبر كذا، أول مراد به التكبير الذي يكون مع التسبيح والتحميد أو ماذا الله أعلم. ورد بعض أثر هذا ذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، لكن هذا مقدم، هذا المحفوظ وهو المقدم. نعم. كيف كان في مكة؟ هو الصلاة متى فرضت؟ نعم، يعني هذا قبل هجرة النبي سنتين، ثم ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني 10 سنوات، ويحكي عما كان يصلي مع النبي 10 سنوات في المدينة، كان ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عصمة الأنبياء معصومون من الكبائر ومعصومون من الإصرار على الصغائر، قد يظلم منهم أشياء، وقد يقع حال مثلا ينقص حال من النقص الذي يليق بمقام الأنبياء وليس معصية، فيكون الأمر باستغفار من هذا، لكن الأنبياء ليسوا معصومون من الصغائر، الأنبياء معصومون من الإصرار على الصغائر، أما الكبائر معصومون منها. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. هذا أيضا من الأذكار الصحيحة التي تقال دبر الصلوات الخمس. طبعا هذه الأذكار يا أخواني إنما هي منوطة بصلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فليس خلفها ذكر مخصوص، إنما هذا خاص بصلاة الفريضة. ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا يدل ويرجح أن الدبر عقب السلام، لأنه يقول: من سبح الله دبر كل صلاة، والتسبيح لا يكون قبل السلام إنما يكون بعد السلام. كذلك الذكر السابق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. فهذا يرجح أن الدبر إنما يكون بعد الصلاة، وإن كان يتضمن قبل الصلاة لكن بدليل. وعن أبي ذر مرفوعا: من قال بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له كذا وكذا. صححه الترمذي، زاد أحمد عن معاذ والمغرب. فهذه من السنن التي تختص بها صلاة الفجر وصلاة المغرب. من قال بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله مباشرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وأظن أنها تصح بدون يحيي ويميت، صحيح أنها بدون يحيي ويميت. وهذه تكون في صلاة الصبح وصلاة المغرب، تكون في صلاة الصبح وصلاة المغرب. أما الظهر والعصر والعشاء لم يرد هذا. نعم، لا، هذا في أفكار الصباح، أفكار الصباح، لكن في الصلاة لا. المراد هنا الصلاة، ذكر الصلاة. أما ذكر الصباح نعم ورد في 100. أي نعم، هذه أذكار الصلاة، أذكار ما بعد الصلاة هذه تقال، ثم إنما هذه تكون بعد الإيه، إنما هذه اللي هي 100 تكون في أذكار الصباح. وورد أذكار أخرى أيضا بخلاف غير هذه، ورد أيضا قراءة آية الكرسي، ورد قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أيضا ورد هذا، ورد أذكار إيه أخرى. والتسبيح دبر كل صلاة الذي ذكره هنا هو حديث النبي: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، كبر الله 33، فتلك 99. وورد الفراغ من الجميع 33، أي يجمع بينهن 33، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يفرغ من 33. وورد 25 مع زيادة التهليل، فيقول كل واحدة 25 فتلك 100. وورد أيضا أنه يقول 10، ورد 11، كل ذلك وارد، وكل ما صحت به السنة من ذلك فإن الإنسان يأتي به وينوع بين السنة. نعم، أي نعم، 3. قال فصل فيما يكره فيها. قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هذا روح الصلاة ولبها، والإنسان يؤجر في صلاته على قدر الخشوع. فقال: والذين هم في صلاتهم خاشعون، دل هذا على أن كل ما ينافي الخشوع يكره في الصلاة. فقال فصل فيما يكره فيها، ثم قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فدل هذا على أن كل ما ينافي الخشوع فإنه مكروه في الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. نعم، لأن الإنسان ينشغل بقدر ما يلتفت، لكن هذا الالتفات إن كان بالعنق فالصلاة صحيحة، أما إذا التفت بصدره وبدنه فالصلاة باطلة، لأن التوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة. ولمسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. فهذا نهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا دليل على أنه محرم، لأنه قال: أو لا ترجع إليه، فهذا وعيد، فدل هذا على تحريم هذا الفعل. وفي السنن نهى عن الإقعاء، والإقعاء له صور، منها أنه يجلس ويمكن مقعدته من الأرض وينصب الساقين، فهذا منهي عنه. وأيضا صورة أخرى، وهو أنه يجلس إذا جلس للتشهد أو بين السجدتين، فإنه أيضا يمكن مقعدته من الأرض وينصب قدميه، أي يجعل مقعدته بين كفي القدم، لكن الصورة الأولى ينصب الساقين، يعني يجلس ثم ينصب الساقين، يعني يرفع الرجلين كالذي يحتبي لكن بلا احتباء، هذا هو. إنما الصورة الثانية، وأن يجلس مجلس التشهد لكن يجعل مقعدته على الأرض بين رجليه، بدلا من أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، لا. نعم. وفي الصحيحين نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أي يجعل يده على خاصرته. ولأحمد النهي عن التشبيك، نعم التشبيك بين الأصابع نهى النبي عنه. ولابن ماجه والقعقعة، أي بين براجمه وأصابعه، وقعقع في أصابعه. وعن أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن رحمة توجهه، رواه الخمسة. إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك، كان يذهب بخشوع حصات، حصات لو سجد سجد عليها، فحينئذ له أن يمسح ذلك إذا كانت تذهب بخشوعه. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة خميصة لها أعلام، لها حديث أبي جهم، فقال اذهبوا بها فإنها ألهتني عن صلاتي، متفق عليه. فدل هذا على أن الإنسان يبعد كل شيء يريه عن الصلاة، من ذلك الخطوط والأعلام والزركشة التي تكون في السجادة التي يصلي عليها الإنسان، والفراش الذي يصلي عليه الإنسان، أو تكون في ثوبه كذلك وتشغله، كل ما يشغل الإنسان من الزخارف والأشياء سواء في الفرش أو فيما يلبسه الإنسان أو في قبلته أو كذا، فكل هذا منهي عنه. ولمسلم عنها مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لأن ذلك يذهب الخشوع. إذا كان يصلي بحضرة طعام ونفسه تطوق إلى الطعام فيتعلق قلبه بذلك، ولا هو يدافعه الأخبثان اللي هو البول والغائط، لكن الإنسان يفرغ من هذا. ولهذا إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء حتى لا يكون الإنسان مشغولا أثناء صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. وما الأسودان؟ الحية والعقرب. قال أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه الخمسة وصححه الترمذي. أي أن الإنسان له أن يقتل هذا ولو انشغل بحركة أثناء صلاته، ويقاس عليها كل شيء يدفع الإنسان المار بين يديه ولو بحركة. وعن حذيفة قال رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم. أي أن هذا لا بأس به، وأن هذا من السنن سواء في الفريضة أو النافلة، يسبح سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإذا مر بسؤال سأل، اسأل الله من فضله، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك الجنة. وإذا مر بتعوذ تعوذ، نعوذ بالله من عذاب النار. وعن سهل مرفوعا إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه. يعني الرجال ينبهون الإمام بالتسبيح سبحان الله ولا يتكلمون بغير هذا، والنساء ينبهن الإمام بالضرب على الأكف. ولهما عن أنس مرفوعا إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. فالإنسان إذا كان يناجي ربه أي في الصلاة واحتاج أن يبصق، فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، وإنما يكون عن يساره تحت قدمه، لأنهم كانوا يصلون على الأرض التي فيها حصباء وكذا، إنما نحن اليوم في فرش، نصلي على فرش. لهذا فالإنسان يدخل في منديله، يبزق في منديله إذا كان عنده منديل يبزق فيه، أو في ثيابه أو كذا، ولا يفعل ذلك في الأرض لأن ذلك يؤدي إلى قذارة المكان. ولهما عنه مرفوعا البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، إنما لو بزق الإنسان في منديل أو كذا في المسجد فلا يدخل في النهي. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. نعم، من السنة إذا صلى الإنسان فإنه يصلي إلى سترة، يعني الآن مثلا واحد يصلي ركعتين الآن مثلا السنة، يصلي إلى عمود أو يصلي إلى كرسي أو يصلي إلى جدار، ولا يصلي هكذا ولا شيء بين يديه. والصحيح من قولي أهل العلم أنها واجبة، السترة واجبة وليست سنة فقط، بل هي واجبة لأن النبي أمر بها صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت مأموما فسترة الإمام لك سترة، لكن إن كنت منفردا أو كنت إماما فلا تصلي إلا إلى سترة،
سترة يعني عن كرسي عمود حتى لا يمر أحد بين يديك في الصلاة. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يدور من بر من بين يدي من بر من مر بين يدي. صححه أحمد، لكن الحديث هذا فيه اضطراب. وعن أبي ذر قال رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. رواه مسلم. يعني كنت تصلي إلى سترة كرسي ومر واحد أمام الكرسي ما في مشكلة، أو أمام الجدار ما في مشكلة، لكن إن كنت تصلي بغير سترة ومر واحد بين يديك في محل سجودك، إن مر رجل فلا تقطع الصلاة، ولكن ادفع هذا الرجل، ادفعه، أخره حتى لا يمر بين يديك. طب لو مرت امرأة أو كلب أسود، ليس أحمر ولا أبيض، كلب أسود أو حمار سواء ذكرا أو أنثى، الثلاثة إذا مروا بين يديك قطعت صلاتك. وما المراد بقطع الصلاة؟ الجمهور على أن قطع الصلاة يعني نقصان الأجر، وذهب جمع من المحققين إلى أن قطع الصلاة يعني بطلانها، وهذا الصحيح. فإذا مرت امرأة بين يديك في محل السجود، أو مر كلب أسود، أو مر حمار، فإنك تخرج من الصلاة وتستأنف الصلاة من جديد. ولهم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذا مر رجل عمله كده، أصر ادفعه وهكذا، ولا تجعله يمر بين يديك، لأنه يحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي. وقد جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خير له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقف 40 يوما أو شهرا أو ثلاثا هذا خير له أن يمر بين يديه لما عليه من الإثم. وأما الذي يصلي فإنه يدفع إيه؟ يدفعه ولو بالقوة يدفعه. ولهذا قد العلماء لو دفعه فوقع فأصيب فلا شيء على من دفعه، لأنه فعل شيئا إيه؟ مأذونا، وهذا هو الذي تعد. فنحرص يا أخواني أثناء الصلاة على السترة، وهذه من السنن الغائبة عن كثير من الناس. بعض الناس يصلي في المسجد مثلا واسع، يصلي ولا يبالي، يصلي في أي مكان، يصلي يتطوع في أي مكان، هذا غلط. إذا أردت أن تصلي إن كنت منفردا أو كنت إماما فاتخذ سترة إلى جدار، إلى عمود، إلى كرسي، إلى كذا، ولا تصلي هكذا. ولهذا كان النبي تحمل معه العنزة، العصاه، حربة، إذا في السفر تحمل معه. فإذا أراد أن يصلي في الصحراء غرزها النبي ثم صلى إليه صلى الله عليه وسلم. طب نكتفي بهذا.